بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذا بحمد الله سبحانه وتعالى انتهينا من شرح مسألة الحسن والقرح، وبينا أن الحسن والقرح راجعان عند المعتزلة وعند غيرهم إلى الأشياء في أنفسها، إما إلى ذات الشيء أو إلى صفة أو إلى اعتبار من الاعتبارات. وهذا هو المقصود بقول من قال إن العقل هو الحاكم، أي إن العقل هو مدرك لثبوت الحسن والقبح في نفس الأمر، وفعل العاقل أو فعل العالم يكون تبعا لهذا الثبوت بالضبط. هذا هو معنى أن العقل هو الحاكم، وهذا هو أصل المسألة. طبعا هذا يعني أشد قبحا من أن يقال إن العقل هو الذي ينشئ الحكم في الحقيقة. يعني لو قيل إن العقل هو الذي ينشئ الحكم لكان أخف وطئا، أخف من أن يقال إن الحكم ثابت في نفس الأمر، وإن الفاعل يكون فعله تبعا لهذا الثابت في نفس الأمر، لأن هذا يستلزم في حق الله سبحانه وتعالى الفرق ونفي الإرادة. ومن هذا الباب كما تعلمون المعتزلة نفوا أصلا الإرادة كصفة لله سبحانه وتعالى، وجعلوا الإرادة فعلا من أفعالهم، جعلوا الإرادة فعلا من أفعالهم. وكذلك كل من قال بثبوت الحسن والقبح الذاتيين للأشياء في أنفسها نفوا كون الله سبحانه وتعالى مريدا، كالفلاسفة قالوا بنفس هذا المذهب ونفوا أيضا الإرادة، نفوا الإرادة، نفوا كون الله سبحانه وتعالى مريدا. لذلك ركز يعني علماؤنا علماء أهل السنة على هذه المسألة، وبينوا أن أصل إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى هو أصل كبير جدا كبير، ومنه تنشأ خلافات عديدة بيننا وبين المذاهب الأخرى. فيحسن يعني بطالب العلم أن يهتم بهذا المبحث ويقنه. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: الأول في الحاكم وهو الشرع دون العقل. ومعنى قوله أن الحاكم هو الشرع أي إن مثبت الحكم، مثبت الحكم والقبح بالأشياء، بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل الموصوف لأنه حسن أو الموصوف لأنه قبيح، إنما منشأه الشريعة دون العقل. لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين، لأنه ذكر كما نقلنا عنه في شرح في الطوالع أن الحسن والقبح العقليين باطلان، ولا قبح للأشياء في أنفسها. بمعنى الحسن والقبح بمعنى إيه؟ بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل أو الترك، بهذا المعنى. أما بمعنى إدراك كمال أو الملائمة والمناصرة فهذا لا إشكال فيه، وليس محلا للنزاع أصلا، ليس محلا للنزاع أصلا، كما هو معلوم في كتب الأصوليين مطلقا. طبعا كثير من المتكلمين خاصة الشيعة وبعض المعتزلة يقولون إن تقسيم الأشاعرة للحسن إلى هذه المعاني الثلاث هو عبارة عن تناقض، لأن الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب هو في الحقيقة راجع إلى الكمال، إلى كون الشيء في نفسه كمالا أو نقصا. وهذا الكلام غير صحيح في الحقيقة، ليس تناقضا وليس راجعا إليه، لأن حتى وإن سلمنا أن وجود الشيء أكمل من عدمه، فإلا أن وجود الشيء كون وجود الشيء أكمل من عدمه لا يستلزم وجود أن يوجد الله سبحانه وتعالى هذا الشيء وأن يخلقه. يعني لو سلمنا أن وجود الإنسان له أكمل من عدمه، لو سلمنا بذلك، فكون وجود الإنسان أكمل من عدم وجود الإنسان بالنسبة للإنسان لا يستلزم إيجاد خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان. وهذه هي أصل المسألة، هذه هي أصل المسألة، فلا تلازم. وهذه محل المسألة بالتحديد، هل يترتب على كون الشيء كمالا في نفسه، هل يترتب عليه فعل، هل هو علة لإيجاد فعلا أم للكف عن التحقيق أنه لا. وهذا هو مذهب أهل السنة، ولم يخالف في ذلك منهم أحد في الحقيقة. بلا قطع وجود، قطعا قطعا بلا شك، هذا صحيح. هو قال قد تكون لكن ليس واجب عليه. نعم.
قد تكون
هو بيقول قد تكون أنا يعني أنت تتكلم عن الواقع ولا
يعني قد تكون إنها كلها أصلح.
فقط من حيث أنا رحم الكلام على الجواز العقلي لا إشكال فيه، لكن الواقع لا نسلم أنه يجب أن يقع بالفعل ما هو فقط أصلح، هذا لا نلتزم به وليس هو الواقع بالفعل أصلا. أما من حيث الاحتمال العقلي لا إشكال في ذلك، هذا ملاحظة صحيحة أيضا من حديث يعني. قال لما غيرنا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح، وذكرنا أن كتاب المصباح أحد كتب الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في علم الكلام. هذا بداية الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. قال فرعان على التنزل. إذن بعد أن ذكر أو أشار الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل الكبير الذي شرحناه سابقا، قال فرعان على التنزل. إيش يعني فرعان على التنزل؟ ماذا يعني فرعان على التنزل؟ نعم.
يعني كلام أمامك يعني بتنزلت موضح على هذا الكلام، ولكن تنزل موضح على هذا الكلام.
نتنزل عن أصلنا الذي قررناه وهو أنه لا حسن ولا قبح للأشياء في أنفسها، ونناقشكم لا بناء على هذا الأصل، لأنه بناء على هذا الأصل أصلا تنتفي هذه المسائل، ينتفي هذان الفرعان ولا داعي لأن نتكلم فيهما، لكن نحن نتنزل عن هذا الأصل الذي ثبتناه ونناقشكم فيما سواه، يعني لا بناء عليه بل بناء على أمور أخرى على التنزل، يعني تنزلنا عما أصلناه ونتكلم معكم على ما تقترحونه أنتم جدلا على سبيل التنزل.
ومع ذلك يعني لإثبات
الخطأ، لإثبات بطلان كلامهم على أصولهم لا على أصولنا أصلا، على غير أصلها. نعم. فرعان على التنزل. الفرع الأول هو شكر المنعم. الفرع الأول شكر المنعم. ما المقصود بشكر المنعم؟ الشكر، ما معنى الشكر؟ الشكر هو فعل الطاعات والانتهاء عنهم، أو كما يعرفه كثير من العلماء الشكر هو صرف العبد إيش؟ جميع ما أنعم الله عليه لما خلق له. صرف العبد جميع ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه إلى ما أعطاه لأجله أو إلى ما خلق له. بالضبط، وهو تعريف رقيق جدا، وتعريف أيضا ذكره يعني كثير من العلماء المتقدمين منهم الجاربردي وكثير من المتقدمين في الحقيقة. صرف العبد يعني أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من الجوارح والصفات العقلية والنفسية إلى ما خلق لأجله وهو العبادة. هذا يشمل الطاعات بجميع أشكالها وبجميع صورها. هل هذا الصرف، هل أن يصرف العبد هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليها، هل هو واجب قبل نزول الشريعة أم إنه لا يجب إلا بنزول الشريعة؟ نحن علمنا أن هذا من باب العبادة والتكليف، وذكرنا أنه لا يجب على مذهبنا إلا بعد نزول الشريعة، لا يجب بالمعنى الذي ذكرناه وبيناه، لا داعي أن يصير في نقل عندكم. لكن المعتزلة قالوا لا، بل إنه واجب في العقل، إن العقل يدرك وجوده ويدرك أن الإنسان إذا لم يصرف هذه النعم إلى ما خلقت لأجله من العبادة والطاعة فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك، يترتب عليه عقاب، يترتب على ذلك عقاب. هذه هي المسألة.
المفروض
بشكل هذا الشكر يعني؟ نعم. هو الثناء مش مجرد الثناء بمعنى القول، هو أعم من ذلك، يشمل القول والفعل، لكن بحسب ما يقدر عليه الإنسان صرفه، بحسب ما خلق لأجله، بحسب ما يقدر عليه الإنسان. طبعا المعتزلة لا يقولون إن الإنسان يستطيع أن يدرك بعقله أركان الصلاة والصيام وكذا، لكن القدر الذي يعرفه الذي يمكن أن يعرف من أحكام الشريعة يوجبون على الإنسان أن يلتزم به. مثلا يقولون حرمة السرقة يترتب على السارق عقاب، الزنا، الكذب إلى آخره، هذه كلها يمكن أن تدركها العقول وتستقل العقول بإدراك حسنها، فهم يؤثرون على مجرد درك العقل لحسن هذه الأفعال أو قبحها ثوابا أو عقابا في الدنيا أو في الآخرة. هذا هو المقصود، فهو أعم من أن يكون مجرد الثناء. العقاب في الدنيا الذم، نعم الذم الذم، وإنه مثلا ممكن يرفع عليه أن القاتل يقتل، القاتل يقتل والسارق يعاقب، لكن ليس بالضرورة أن عقاب معين، لا بد من عقابه. طبعا يعني السؤال هذا منشأ السؤال يعني له منشأ، إنه هل يراد بالشكر بشكر المنعم المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ هذا له منشأ، يعني العلماء تكلموا في ذلك وقالوا إنه هل يريد المعتزلة هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، أم إنهم فقط يريدون ما هو أخص منه بمعنى الثناء أو الاعتقاد، اعتقاد العبد لفضل الله سبحانه وتعالى وإذعانه له جل شأنه. فهذا السؤال له منشأ، له محل، لكن كما قلنا لا يوجد هناك قيد من القيود أنه أرادوا به هذا أم ذاك، الكلام أعم من هذا، يعني أعم. قال إذن الأول شكر المنعم، قال ليس بواجب عقلا إذ لا تعذيب قبل الشرع، شكر المنعم ليس بواجب عقلا إذ لا تعذيب قبل الشرع، في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذا استدلال بنفس القرآن، استدلال بنفس القرآن على عدم وجوب شكر المنعم وعلى عدم وجوبه عقلا. قال إذ لا تعذيب، لأنه لا يوجد تعذيب قبل الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الدلالة من هذه الآية على ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى نفى العذاب إلى حين مجيء الرسول، ونفي العذاب قبل مجيء الرسول معناه نفي العذاب قبل الشريعة، وإذا نفي العذاب ارتفع الثواب أيضا، لأنهما متلازمان ومتفاوقان، يعني صاحبان في الثبوت والنفي. فإذا قلنا إن الإنسان لا يعذب قبل بعث الرسالة وقبل وصول الرسالة إليه، فكذلك لا يثاب، فكذلك لا يثاب. إذن وما كنا معذبين ولا مثيبين، هذا معنى الآية عند أهل السنة، وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، أي إلى أن نبعث رسولا. فبعد أن نبعث الرسول ويصل الرسول إلى من نبعثه إليهم، يصبح هناك الثواب والعقاب متعلقين بالمكلفين. وحمل أهل السنة الرسول، كلمة الرسول هنا على الرسول المعهود شرعا، وهو الإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه وبعثه وأرسله إلى قوم إما معينين أو إلى عامة البشر. هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن من معنى الرسول، من معنى كلمة الرسول. فحمل أهل السنة كلمة الرسول على هذا المعنى، إذ هو المتبادر لما هو معلوم من أن اللفظ إذا دار يعني بين معانيه، مثلا إذا كان له معنى لغوي ومعنى لغويا ومعنى شرعيا، الأصل أن نحمل على المعنى الشرعي. من ليس بنبي، من ليس بنبي طبعا قطعا بلا شك، لأنه لم فيها تابعون للرسل.
يعني لو أنا مثلا حديث نقل الرسالة، ألا يجب على القوم اتباعه؟
لا بالعكس، هذا يعني يجب على القوم اتباعه، لأنه هو حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث رسولا إلى كل واحد بعينه، حتى نبعث رسولا ونرسله ونعلم الآخرين بأنه أرسل. أما وصول هذه الرسالة ليس شرطا فيها أن يقوم بها نفس الإيصال، أن يقوم به الرسول، بل قد يقوم به الرسول أو غيره ممن اتبعه. فهذا هو طبعا هذا مطلقة، هذه آية مطلقة، حتى نبعث رسولا مطلقا، مجرد بعث الرسول، لم يقل حتى يصل الرسول بنفسه إلى كل واحد واحد، مجرد بعث الرسول، هذا يصبح حجة على جميع الناس، وهذا مستفاد من الآية أيضا. أيوة. الرسول يعني الرسالة، الرسول الذي يحمل الرسالة. نعم، هو محل السؤال أنه هل يلزم أن يكون الرسول هو الذي يوصل الرسالة بنفسه إلى كل واحد واحد من المكلفين؟ لا، ليس بالضرورة طبعا قطعا، لأن الآية علقت العذاب على بعث الرسول وقد تحقق بعث الرسول، أما وصول الرسالة بعد بعث الرسول هذا نفس محل الكلام. إذا توضح إن شاء الله ما هو وجه الاستدلال بالآية. وما كنا معذبين، وما كنا معذبين هذا ما قبل حتى، ما قبل حتى، وما كنا معذبين يعني مدة ما قبل الرسول لا عذاب، حتى إلى أن غاية عدم التعذيب هو إيش؟ بعث الرسول. فما بعد حتى يخالف في الحكم ما قبل حتى، فإذا كان ما قبل حتى رفع العذاب والثواب، أما العذاب فبنص الآية، وأما الثواب فباللزوم كما قلنا. فإذا كان ما قبل حتى رفع العذاب والثواب، فبعد حتى بمفهوم وبما وضعت له حتى، كلمة حتى يدل على أن ما رفع قبلها وضع بعدها وثبت، فيكون العذاب والثواب موضوعين يعني ثابتين بعد ثبوت ما بعد ثبوت ما بعد حتى، اللي هو بعد ثبوت الرسول. هذا الاستدلال، وجه الاستدلال واضح إن شاء الله، الفهم واضح، واضح جدا. وطبعا دلالة كلمة حتى تبحث في علم الأصول ببحث أدق مما يبحث في علم النحو، في علم الأصول يبحث بطريقة أدق مما يبحث في علم النحو، ودلالة حتى على ما قبلها وما بعدها، وهل هي دلالة لزومية أم هي دلالة مثلا وضعية أم هي دلالة لغوية أو إلى آخره، كل هذه المباحث تبحث في علم الأصول. قد توجد شذرات منها في كلام بعض المحققين خاصة المتأخرين أو بعض المتقدمين يعني، لكن في كتب الأصول تبحث بشكل مقصود لذاته. ومن هنا إذا بحث الأصوليون كما سنرى إن شاء الله بعض البحوثات اللغوية هنا في هذا الكتاب، لكن في كتب أخرى يوجد تعمق أكثر في بحث بعض المسائل اللغوية، إذا بحثها الأصوليون فإنهم يبحثونها بشكل ملائم وموافق لهدف الأصول، هدف الأصول اللي هو تقريب القواعد اللغوية وتمهيدها للفقيه لكي يبني عليها أحكامه، لكي يبني الفقيه على هذه القواعد أحكامه. فكلمة حتى بالتحديد يعني توجد فيها بحوث أصولية، يعني العلماء أصوليين دقيقة جدا جدا، يعني من أحسن الكتب التي بحثت في هذا كتاب التلويح للإمام التختزاني في الحقيقة، بحث فيها في هذه المسألة حتى، وأصحح يعني رفيقات صاحبات حتى بكلام دقيق جدا.
ما حدثت مع الأمور؟
لا ما في كلام التختزاني، هذا يسموه أستاذ المسلمين، هيك يسموه طبعا أستاذ المسلمين. مش الأستاذ الأول والثاني، لا هذا يسموه لقب خاص للإمام التفسير، يعني هو أستاذ المسلمين، شوف كيف، لكن يسموه المعلم الأول هذا في الفلسفة أرسطو، والمعلم الثاني فارابي، هذا مش الأستاذ، هذا الفلاسفة يعني يسموه. الأستاذ إذا أطلق ممكن تطلق على الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، نعم، أما الأستاذ الثاني الأستاذ الثاني نشوفها في موقعها يعني إن شاء الله، إن شاء الله بكرة. إذن واضح إن شاء الله وجه الدلالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. سيأتي إن شاء الله الآن في خلال المناقشة، قوي طبعا هو قوي، لكن سيأتي إنه كيف المعتزلة حاول أن يتملصوا منه. طبعا المعتزلة يعني قدحوا في الرسالة الرسول قالوا الرسول ليس المقصود به أن يكون الرسول بمعنى الرسول الإنسان أرسل من عند الله سبحانه وتعالى إلى البشر، بل يمكن أن يقال أن يخبر به العقل. في طبعا حد حكام طبعا العقل، لما لا يقال أن الرسول هو العقل؟ وفي مناقشات أيضا، لكن هذا طبعا بين أنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر ولا موجب له. تحكم عبارة عن تحكم. وجه الاستدلال هذا وجه استدلال قوي جدا. قال ولأنه لو وجب لا لفائدة يكون عبثا، لو وجب لا لفائدة لا لفائدة يكون عبثا. انتوا تختلف كثير. انا عندي لا لفائدة يكون عبثا، او لفائدة للمسكون وهو منزه عن الفائدة، او للشاكر في الدنيا وانه مشقة بلا حظ. سياق مختلف يعني. طيب انا بقرأها وتقولها. ولانه لو وجب لا لفائدة يكون عبثا، او لفائدة للمشكور وهو منزه او للشاكر في الدنيا وانه مشقة بلا حظ. أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها، ولا استقلال للعقل بها. هذا موجود. طيب إذا قال ولأنه، إذا هذا شروع في استدلال آخر، دليل آخر غير الدليل الأول النقلي. قال لأنه لو وجب، يعني كأنه يقول إما أن يجب لفائدة أو لا لفائدة، فإن كان وجب لا لفائدة سيكون عبثا، وهذا أنتم لا تقولون به. أو يكون لفائدة، فالفائدة هذه إما أن تكون للمشكور نفسه أو للشاكر. فإن كانت للمشكور فهذا باطل لأنه منزه، كيف يكون المشكور وهو الله سبحانه وتعالى في هذا الحياة مستفيدا من عباده أو مخلوقات هذا وهو منزه عن ذلك اتفاقا بيننا وبين المعتزلة، منزه. أو للشاكر، الآن قسمة أخرى، قال أو للشاكر، فإما أن تكون هذه الفائدة في الدنيا أو في الآخرة. فإن كانت الفائدة، يعني هذا خلاصة الكلام، فإن كانت الفائدة للشاكر في الدنيا، قال هذا الكلام معلوم أنه مشقة بلا حظ، مشقة بلا حظ. لماذا مشقة بلا حظ؟ ما هو الثواب الذي يعني يترتب عليه في الدنيا؟ يعني لما الإنسان مثلا يقوم أو يحج، ما هو الذي يناله في الدنيا مثلا؟ يعني ما هي الحظوظ التي ينالها في الدنيا؟ هي تعب في الحقيقة، يعني هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام. وإلا فنحن نعلم أن يعني التكليفات الشرعية لها حكم، إن لم تكن حكما مادية، حكم مادية فتكون حكما معنوية. نعم، لكن هذه عرفناها من الشرع. نعم، قال أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ، يعني إذا أردتم أن تكتبوا أنه مشقة بلا حظ، يعني لأن الشكر في الدنيا تعجير للمشقة، الشكر في الدنيا تعجير للمشقة. ما معنى الشكر هنا في هذه الحالة؟ هي إلزام النفس بالعبادة، لأن الشكر في الدنيا تعجيل للمشقة، لا لفائدة، يعني لا لفائدة عائدة على نفس الشاكر، ولا حظ للنفس فيه. يعني أنتم تقولون أن العبد يجب عليه أن يشكر الله، ما معنى هذا الشكر؟ هو إلزام النفس بأفعال المقصودة. هل هذه الأفعال المقصودة منفعتها راجعة إلى نفس العبد؟ في الحقيقة في كثير من الأفعال التي يقولونها ليست منفعتها راجعة إلى نفس العبد. فإذا لم تكن راجعة إلى نفس العبد فلماذا ألزمتم أنفسكم بها؟ إذا هو تعجيل للمشقة بلا فائدة، تعجيل للمشقة بلا فائدة. قال أو تكون هذه في الآخرة، قال أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها ولا استقلال لإدراك للعقل بإدراكها، يعني لا استقلال لأن يدركها العقل وحده، لا يستقل العقل بدركها. واضح إن شاء الله؟ يعني تقولون أنتم أن الفائدة هذه فائدة الشكر تترتب وتظهر أثارها في الآخرة، فكيف عرفتم أن هناك تلازما بين الشكر الذي تدعونه في الدنيا وبين ما ينشأ في الآخرة؟ يعني ما هي العلاقة العقلية بين هذا وذاك؟ يعني نحن علمنا عن طريق الشريعة أن من يشكر الله سبحانه وتعالى مثلا يتصدق فإنه مثلا يبني له قصرا، بالشريعة هذا في الحديث النبوية، أن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا يترتب على ذلك شجر في الجنة. هذا التلازم بين الشكر وبين الفائدة المترتبة في الدنيا في الأخرى، هذه عرفناها التلازم، عرفنا به الشرع نفسه. فكيف أنتم تدعون أنكم تدركون وجه التلازم إما بين هذا الأثر أو غيره وبين الفعل؟ كيف تدعون أنكم تدركونه بالعقل؟ ما وجه العلاقة العقلية بين هذا وذاك؟
طبعا أصول العقل في أحكام الآخرة
ثابت، لكن أظهروا هذا لنا. يعني أنتم تدعون أن إذا فعلنا الشكر المعين، أي إذا التزمنا بالعبادة المعينة على النحو الذي يدعونه هم مثلا، يترتب عليه فائدة. قلتم فائدة، ما هي الفائدة التي يترتب عليها؟ الفائدة يجب أن تكون معينة، أما فائدة غير معينة، إما أن تكون معينة كما عيناها نحن بالشريعة قصر أو جنة أو رضا الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، أو فائدة غير معينة. طيب إذا كانت فائدة غير معينة، كيف ترتبون على ما هو غير معين شيء معين شكرا معينا؟ يعني توجبون لأجله شكرا معينا، يعني أنت تفعل شيئا لإنسان وتقول الله أعلم ما الذي سوف يعني يعود علي من هذا. طب كيف تلزم نفسك بشيء من دون أن تعرف ما آثاره ما نتيجته؟ قد يقول قائل يكفي أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبني، ولا يلزمني أن أعرف صفة هذا الثواب أو مقداره، لا يلزمني أن يعرف ذلك. نقول له كيف عرفت أن الله سبحانه وتعالى أيضا سوف يثيبك؟ وهو هذا أصل المسألة، هذه أصل المسألة، كيف عرفت أن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبك؟ ما هو التلازم بين فعلك وبين إثابة الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة؟ ما هو الكرم؟ جميل جدا. هذا وإن كان سيأتي، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى كريما فهل يتوقف فعل الكريم على موجب الله؟ إذا توقف فعل الكريم على موجب فهو ليس كريما. لذلك لما الفلاسفة عرفوا الزواب الذي يفعل الشيء الذي يفعل الفعل لأجل فعل الإنسان فعلا معينا، يعني كلما فعل شيء فإن الله سبحانه وتعالى جواز، معنى كونه جواز أنه يثيبك عليه، وجعلوا هذا التلازم واجبا وقالوا هذا هو الجود. نحن نقول لهم ليس هذا هو الجود، بل هذا هو الوجود، الوجوب على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الفعل واجبا على الله ليس هو جودا، بل الجود هو أن تفعل الشيء وأن توجب النعمة للعبد دون مقدمة على العبد. هذا هو الجود في الحقيقة، أن تجود على الإنسان من دون أن يكون هناك قد قدم لك شيء مقابله. لكن إذا كان قدم لك وأنت بناء على هذا الشكر توجب الأثر ويجب عليه أن يقدم لك فائدة، فأين الجود في هذا؟ من هذا الباب نحن نقول للمعتزلة أيضا ومن قال بقولهم أنه إذا كنتم تقولون أن ترتب التلازم أن التلازم بين الشكر وبين الثواب وبين الثواب هذا تلازم عقلي، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن لا يخلق لك هذا الثواب، فما معنى الجود هنا؟ إذا صار هناك إيجاب على الله سبحانه وتعالى، إذا صار فعل العبد موجبا على الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما فعل العبد شكرا أوجب على الله فعلا. شوف كيف حاصل المسألة بالصيف، فأين الجود وأين الكرم؟ هذا إيجاب. نعم.
ما كان لهم على شكر المنعم، ما كان لهم على المنعم شيء، لأن فعلهم كان شكرا له، أي أن الجود ابتداء كان منه، ثم هم لو صح القول فعلوا ما هو منكاته له، لكن بعد هذا لا يجب على المنعم أن ينعم عليهم مرة أخرى.
هذا يعني إلزاما لهم، أنه أصلا هو أنعم عليكم بالوجود قبل أن يجب عليه ذلك. فإذا أنتم شكرتموا كيف توجبون عليه الثواب؟ هذا يعني من باب قد يقال هذا الكلام. نعم قد يقال. إذا عرفنا معنى قوله أو في الآخرة ولا استقلال للعقل به، وذكرنا أنه إما أن يكون المترتب معينا أو لا معينا، وقد يعبر عنه إما أن يعرف الترتب هذا المترتب عليه الفائدة تفصيلا أو إجمالا، والجواب على كل واحد، الجواب على كل عن كل احتمال. قيل يدفع ظن الضرر الآجل، قيل هذا جواب من المعتذرة، جواب واحد يعني على هذه الاعتراضات. قيل يدفع ظن الضرر الآجل، يدفع ظن الضرر الآجل، إيش يعني يدفع ظن الضرر الآجل؟ نعم
يعني يدفع هذا القول
أي عقاب يعني، فوجب عليه الشكر في العاجل لكي يدفع هذا الضرر في العاجل، في العاجل. طب من أي وجه يجب ذلك؟ من أي وجه يجب ذلك؟ الظن الحاصل عندهم في نفوسهم، من أي وجه يوجب إذا يجب إذا وقع الظن، إذا توقع الإنسان في نفسه ظن العقاب الآجل، من أين يوجد هذا عليه فعل الشكر؟ لا المفروض ما يقولوه في الشرع عندهم، هذا على جوابهم على مذهبهم. يعني كيف يعني؟ نعم دفع الضرر كيف؟ يعني لأن الإنسان إذا ظن مكروها وظن مفسدة له، فإن نفسه لا تطمئن إلا إذا فعل فعلا يعني يتولد عن هذا الفعل الآخر ظن آخر بأنه فعل ما يدفع هذا الظن الآجل. العقل هو يرجع على العقل بهذا النحو. يعني إذا مثلا إنسان آذى إنسان معين، فيقع في ظنه أن هذا الذي آذاه سوف يؤذيه، فالنفس لا تطمئن إلا إذا مثلا قام بفعل حسن لهذا الذي أبى أو اعتذر أو إلى آخره. ما لم يفعل ذلك فإن نفسه تكون مضطربة، فهذا الاضطراب هو في الحقيقة إيش؟ ألم، يولد ألما عند الإنسان، فلدفع هذا الألم يجب على الإنسان أن يقوم إيش؟ بالشكر. فإذا قام بالشكر غلب على ظنه أنه قام بشيء يدفع ما ظنه. بهذا هم يعللون هذا المسألة. واضح إن شاء الله؟ نعم. قلنا لاحظ كيف دقة الكلام، قيل يدفع ظن الضرر الآجل، يدفع ظن الضرر الآجل. لماذا قال يدفع ظن ولم يقل يدفع العلم؟ تطلع منه صح؟ لأنه لا علم عندهم. لا العلم قد يقال إنه يدفع العلم الثالث بالعقل، لكن لما قالوا يدفع الظن؟ هو بيطلع لهم مش يقولوا في كل شيء العلم، لكن لو قالوا العلم يخرج عنها كثير من الأشياء التي لا علم بها، صح؟ لأنهم لا يعلمون إلا ببعض الأشياء، هذا على مذهبهم حتى. طب الأشياء الأخرى التي لا يعلمونها بل يظنونها ظنا، ألا تخرج إذا قالوا علما؟ لذلك قال يدفع ظنا، فإذا قال يدفع الظن فالأولى إنه إذا علم فإنه يجب عليه الشكر. يعني هذا بناء على أقل مرتبة لكي يشمل العلم أيضا المظلومات وما فوقها. الناظمين فما فوقهم. قلنا لاحظ كيف الجواب، قلنا قد يتضمنوا. كيف والله البيضاوي صياغاته قد يتضمنوا، يعني هم بيكونوا معصبين وحالهم حالي ويدفعوا وكذا، بيكون قد يتضمنوا. زي بنقول ايش لا قد يتضمنوا. ما هو الذي قد يتضمنوا؟ ماذا يعني؟ ماذا قد يتضمن؟ ماذا قد يتضمنوا؟ الشكر قد يتضمن ايش؟ مش دفع الضرر. قد يتضمن هذا الفعل نفسه الضرر. نفس الشكر هذا الذي تزعمون انه يدفع به الضرر الاخر، قد يتضمن في الضرر سواء اجرا ام عاجلا. فكيف اذا قلتم ضم ولم تقولوا علما ولم تقولوا علم؟ فظن إذا هناك احتمال لأن لا يكون الظن مطابقا. فإذا كان هذا احتمال لما لا يقال إنه قد يتضمنه؟ وبيان ذلك قال قد يتضمنه، قال لأنه بيان قد يتضمنه، وبيان ذلك قال لأنه تصرف في ملك الغير، تصرف في ملك الغير بغير إذنه. هي رقم واحد. أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى خلقكم، لا إشكال في ذلك ولا خلاف في ذلك. تزعمون أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم أفعالا معينة تقيدون بها أنفسكم، لما تدعون أنه يلزم عنه دفع للضرر الآجل، دفع للضرر الآجل. فأنتم قد صرفتم بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى لكم لأشياء تظنونها، مع أن الظاهر أن الله سبحانه وتعالى خلقها لكم لكي تتمتعوا بها، خلق لكم اليد لا لكي تقيدوها وكذا، وخلق لكم البطن لا لكي مثلا تصوموا وتمتنعوا عن الأكل مثلا، لا لكي تتمتعوا بهذه الحياة الدنيا. فما الذي جعلكم تجزمون بأن الله سبحانه وتعالى أجاز لكم التصرف فيما خلقه نعمة لكم في غير ما يظهر منه؟ شوف كيف المسألة. قد يتضمن لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الجميع؟ قطعا، لأنه هو الذي خلقهم. فأنتم تصرفتم في ملكه، في بعض ملكه ومن ضمنه، من ضمن هذا الملك أنتم أنفسكم بغير إذنه، فقط لمجرد الظن، لمجرد الظن. وقلتم أنه إذا لم نفعل هذا يترتب كذا، من أين علمتم هذا؟ إن تظنون إلا ظن. هذا كله ظن، فهذا تصرف في ملك الله بغير إذنه، تصرف. هذا كله نقاش عقلي بحسب يعني لأنه هذا كله بناء على التنزل أو إباحه أو إيجابه من دون إذن. مجرد ظنون. والظاهر غيره، قد يظهر للإنسان غير ذلك. يعني كما تقول أنه يجب على الإنسان مثلا أن يجازي، قد يكون لك إنسان أن يجازي مثلا من فعل له فعلا حسنا، قد يكون لك إنسان أنا لم أجب علي أن يفعل، فبالتالي لا يجب علي أن أشكره أصلا. واحد مثلا كان ماشي تصدق على رجل، من أين يجب على هذا المتصدق عليه أن يقول له بارك الله فيك؟ على هذا المستوى أنا ما قلت لك أصلا عنك تعال تصدق علي مثلا، فمن أين يجب علي إذا فعلت هذا بإرادتك، من أين يجب علي أن أشكرك؟ إلا بإرادتي. لكن الوجود محل الكلام، هو محل الكلام، من أين يثبت؟ واضح كيف المسألة؟ قال نعم.
قد يتضمن
نعم، لأنه
قد يتضمن. شو واضح بينه وبين النوم؟
هم يقولون إن الشكر يدفع به الضرر الذي نظنه يقع علينا في الآجل. فنقول لهم أنتم تظنون ذلك، لكن لما لا يقال إن الأمر بالعكس، بل قد يترتب عليه ضرر هذا الشكر الذي تزعمونه بالعقل يترتب عليه ضرر. قالوا لنا كيف يترتب عليه ضرر؟ بنقول لهم أليس تزعمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم؟ وخلقكم على هذا النحو بهذه الصورة، فمن أين وجعل لكم حرية التصرف؟ ما قيدكم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا؟ فأنتم ألزمتم أنفسكم بأشياء لم يلزمكم الله سبحانه وتعالى بها. والحقيقة في المسألة قيدتم أنفسكم، لذلك قال لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، لم يوجب عليه شيئا بغير إذنه، فقلتم بالعقل، والعقل كما يجيز هذا يجيز ذاك، فكيف ألزمتم نفسكم أنفسكم بشيء دون شيء؟ واضح. مثلاً ولا نسلم العلم أصلاً، لا نسلم العلم. قال أيضاً وجه آخر، يوجد وجه آخر للرد عليهم في إيجاب في قولهم بوجود الشكر لدفع عن الضرر الآجل أو لضم الضرر الآجل. قال وكر استهزاء. أيوة، كيف بيان ذلك يا شيخ ياسر؟
يعني
كر استهزاء
هذا زل كريم إذا 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 وصلنا إلى قضية فعل صغير نواجه الشكر إذا التصدق بالكسرة أو بالشخصة
مثلا
الشخصة يعني يقولنا أنه يجب الشكر مثل العطاء للرجاء
بالضبط. الله سبحانه وتعالى خلق لك هذا العالم وخلقك أنت، أوجدك أنت على هذا الشكل وعلى هذه الصورة، أوجدك لا من شيء، وتقول إنه أنا لأن الله سبحانه وتعالى أوجدني أريد مثلا أن أعبده مثلا مقابل، يعني تجعل مقابل إيجادك إيجاد الله سبحانه وتعالى لك لا من شيء، تجعل مقابل هذا مثلا أن تصلي له خمس مرات في اليوم مثلا، أو تقول والله نشكرك يا الله، هل هذا هو فعلا يليق أن يكون مقابل الإيجاد لا من شيء بعد أن لم تكن شيئا؟ هل العقل يقول إن هذا مقابل هذا؟ لا طبعا، هذه نعمة عظيمة جدا مهما فعلت فلن تفعل شيئا يقابلها يهينها، يعني يليق أن يوضع في كفتها مقدرا بها، يعني يلائمها يوازنها، لا شيء يوازن هذا الأمر. فكيف تقول إن العقل يوجب علي فعل ذلك لأجل أن أقابل، ثم بعد ذلك تقول يجب على الله أن يثيبني على ما فعل؟ شوف كيف المسألة، الله سبحانه وتعالى أوجدك لا من شيء، فقلت لأجل أن الله أوجدني يجب أن أطيعه أو أن أشكره، ثم قلت لأنني شكرته يجب عليه أن يثيبني في الآخرة. مهم مش فقط دفع الضرر اللاحق أو المضمون في الآخرة في الآخر، لا، بل نفس الشكر هذا يترتب عليه عندهم وجود الإنعام مرة أخرى. طب الشكر هذا الذي أوجبتموه أنفسكم ألم توجبوه في مقابل النعمة الأولى؟ طب من أين يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما أثابكم عليه أصلا؟
نضرب مثال الشيخ، يعني هو واحد مصارب وطعام ومرضان ومشلس شخص إنسان أوارع طار الطعام وطار الشرام ونفس وأمر من الأعداء وقال له شكرا مضيع
لا لازم تحكي والله آسف أنا آسف إني ما
أو
تطلب
من
بعد
كمان
أجل
يعني شكرا
يعني هذا تقريب مثلا من هذا الباب هو لسه يعني المثال الحقيقي يعني أشد وأكبر في الحقيقة وسيأتي هذا كله إن شاء الله. نعم
ممكن نقول يعني أنت لما تكلمت أن هذا الفعل
الذي الله عز وجل
أنتم
في مقابل
شكركم،
ما لازم من شكركم لازم لفعل
الله عز وجل، لكن ما لازم
يعني
أن تأخذ واحد خلصنا.
ما لازم لإثابة الله عز وجل؟ أنا
أذكر إني حكيت هذا الكلام. أتحرك. نفس صوت الشكر نفس صوت الشكر يكون فيها يعني خطأ أو إهانة، نفس صوت الشكر. لما نعرف
هذا سيأتي إن شاء الله إنه هي اللائقة
بالله
كما سيأتي إن شاء الله. شيء هو بيقسم على كل الاحتمالات، قال قد يتضمن لأنه تصرف في ملك الغير وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقيادة إلى كبرياء، كحقارة الدنيا بالقيادة إلى كبريائه، يعني كما نفرنا وذكرنا كيف تقول إن ما أوجده الله سبحانه وتعالى لك هو إيجاد الله سبحانه وتعالى إياه بعد أن لم تكن شيئا، تقول أنا في مقابل هذا أنا أعبد الله، فشو يعني هل يستفيد الله سبحانه وتعالى من علم، وتقول إنه هذا مقارب ذا تجعله في ميزانه، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا لسه ما وصلناش إنه يعني حكيناها مقدمة هيك على الدفع على الحساب، لكن ما وصلناش إنه بعد ذلك هم يوجبون الثواب على الله سبحانه وتعالى. سيأتي أيضا شيء
نعم
قطعا فيه سألالك. لذلك نحن نقول من لا يعلم علم الكلام بالتحقيق، شوف كيف في دقائق المسائل، وعلم أصول الفقه لا يعلم من علم التوحيد إلا جمليات أمور مجملة. تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون كما يكون في ذاته يكون في أفعاله، يجب أن تنزه الله في أفعاله، شوف كيف المسألة، لذلك وفي صفاته يجب. لكن بعض الناس يعتقدون أن التنزيه فقط في الذات، أنه يجب أن تنفي أنه في حيز وفي جهة وفي كذا، نعم هذا صح حق، لكن ليس هذا هو فقط التنزيه، يجب أن تنزهه في صفاته، تنزهه في أفعاله. لكن المعتزلة كما قال أهل السنة هم وإن نزه الله سبحانه وتعالى في ذاته إلا أنهم شبهوه بأفعاله، يعني شبهوا أفعاله بأفعال العباد، فهم مشبهة في الأفعال منزهة في الذوات، بعكس السلفية. السلفية حتى عفوا السلفية أو الوهابية أو المجسمة يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، وكثير منهم شبهوه في أفعاله، إلا أن مبحث الأفعال أيها الإخوة قليل من الناس من يدركه لدقته، قليل من الناس من يدرك مبحث الأفعال لدقته. لذلك كثير من الوهابية أو المجسمة يقولون بمقتضى كلام الأشاعرة في الأفعال ويخالفون المعتزلة، وبعضهم يقولون بمقتضى كلام المعتزلة ويخالفون الأشاعرة، وكلاهما ينتمي إلى الترسيم، لأنهم لا يدركون حقيقة التلازم بين هذا وذاك، في عندهم نوع من الخلط، لكن يعني دعونا الآن. المعتزلة أهل السنة قالوا إنهم مشبهة في الأفعال، أي إنهم شبهوا أفعال الله بأفعال الإنسان، فقالوا كما أن الإنسان لا يفعل الشيء إلا لداعية، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء إلا لداعية، وهذا تشبيه في الأفعال، هذا يخالف التنزيه، يخالف التنزيه. فمفهوم التنزيه أعم من أن يكون إيش في الذات. بارك الله فيك، شوف كيف هذه مسألة مهمة جدا جدا. قال قلنا قد يتضمن، قد يتضمن لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وكالاستهزاء أيضا هو من جهة أخرى كالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، وذكرنا هذا وشرحناه. قال أيضا ولأنه وجه آخر ربما لا يقع لائقة، ولأنه ربما لا يقع لائقة الشكر، سلمنا أصل الشكر، فهذه الطريقة بالشكر هل من أين تعرف أنها هي التي تليق بالله سبحانه وتعالى، هي التي تليق بالله سبحانه وتعالى، من أين تعرف ذلك؟ ربما لا يقع لائقة، ربما تريد أن تشكر غيرك فتقوم بفعل هو يعتبره إهانة، جدك إيش تكحلها عوسعها صح الله، ما لم يدلك هو على الصورة التي يرضى بها لكي تكون شكرا له فكيف تشكره وتقول إنه أنا أديت ما علي. شوف كيف المسألة، ولأنه ربما لا يقع لائقا. طيب إذا قلنا ربما لا يقع لائقة، قد يقال كما أنه ربما لا يقع لائقة ربما يقع قد لا يقع لائقة ربما يقع لائقة. ممكن يجي واحد هيك عفريت يجي يحكي كما تقولون إيش ربما لا يقع لائقة، ربما نقول لكم نعم سلمنا ربما لا يقع لائقة وربما يقع لائقة. هذا القسم وبناء العبادة عليه والشكر بارك الله فيه هو نفسه بناء بناء العبادة وكون الإنسان تقول أنا أذكر الله بناء على ربما هو نفسه غير لائق. كيف تبني ما تعتقد أنه شكر لله وتدفع به الظن الضرر الآجل وتتوقع به الثواب الآجل بناء على ربما، وتقول أنا فعلت ما يجزئ في حقي، شوف بارك الله في شكر ربما، هي في نفس هذا القسم غير لائق. طبعا هذا من زياداتي على المنهج. أنا ذكرت عبارة إذا أردتم بالإضافة إلى أنه غير لائقة أيضا، نفس القسم هذه أيضا غير لائقة، وبناء ما ذكرنا عليه غير لائقة إذا أردتم، يعني بجانب قوله ولأنه ربما لا يقع لائقا، قد يقال وقد يقع لائقا، قد يقال قد يقع لائقا، قلنا تتعارض الاحتمالات حينئذ، يعني إنها هذه مسألة غير لائقة بالتفصيل، هذا معنى أنه غير لائقة. قيل قد يقال يعني سلمنا انها غير لائقة، ولكن يترجح المواظبة على الخدمة فهي انجى من الإهمال. نعم قيل سلمنا ولكن يترجح المواظبة او ترجح المواظبة على الخدمة فهي انجى من الإهمال. يعني ما تذكر أنزل من الإهمال، هذا ممكن يعني مرتبة أخرى قد يقولونها. قلنا ذلك في حق مشكور، ذلك في حق مشكور يسوءه الكفران ويسره إيش الشكر. ذلك في حق مشكور يسوءه الكفران ويطره الشكر، وهذا حاشا لله سبحانه وتعالى. يعني هذا من نمشي معهم على احتمالات لسه يعني قد يتوهمونها او قد تقع في ذهن بعض الناس انه هتمشي معهم لاخر المراحل. ذلك والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. نعم نرجع لبطن الإمام البيضاوي. قيل ينتقض بالوجود الشرعي، إيش يعني ينتقض بالوجود الشرعي؟
يعني أن هذا الكلام نفس القسم السابق، يعني لو قلنا أنه ولي شرع فإما أن يكون المشكوك وهذا محال،
فإذا تكون مشهور للغاية المحال، وإما تبقى في الشيء، وإما تكون في الشيء في الدنيا أو في الآخرة، وفي الدنيا أكيد ما في سائل المشهور للدنيا، وفي الآخرة أيضا ما في كذا بين الصيام
والعبادة وبين الصلاة.
أو في النهاية إيش يعني كيف وجه
الانتقاد
بعد ما تمشي كل
الأقسام
هذا؟
يعني الوجوب
أيضا لم يثبت في الشرع. لا بدك ينتقد بالوجوب الشرعي، يعني إذا سلمنا لكم، هم بيقولون هم يقولون لنا إذا سلمنا لكم هذا الجواب فكيف تصوغون وكيف تصححون الوجوب الشرعي؟
فهو إما
لدفع الشرع، فهو إما بناء على ذلك هذا الخلاصة، فهو إما كذا أو لدفع ضرر أو إلى آخره، يمشوا عليه ينتقد بالوجوب، لأن كأنهم يقولون الوجوب الشرعي لا نتصوره إلا لأحد العلل والأسباب والمعاني التي سبق ذكرناها. بنفس الدليل السابق ينتقض ما ذكرتموه بقولكم أيها الأشاعرة بصحة الإيجاب والوجود الشرعي. ينتقض به. إذا عممتم كلامكم السابق فنحن ننقضه لكم بما سلمتموه من إثبات الوجود الشرعي. قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. كيف يعني لا يستدعي فائدة؟ يعني لا يستدعي فائدة وليس الله يبارك فيك، لا يستدعي يعني ليست علة بإيجابه، يعني ليست هي الباعث لإيجاب الله سبحانه وتعالى كما تزعمون وتدعون. بل يعني تكملة العبارة إذا أردتم أن تكتبوا تكملة العبارة كي تتضح لا يستدعي فائدة، بل هو له بحكم المالكية بل هو له بحكم المالكية. إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة، يعني بل هو له، يعني بل الإيجاب لله بحكم المالكية، بل هو له بحكم المالكية. لا جميل ولا الشافعية لا أنا بحكي مال الأحناف جميل بل هو بارك الله فيك هذه لطيفة خلافا للأحناف نزيدها والله يا بيادات واضح واضح معنى الكلام. إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة، إيش يعني لا يستدعي فائدة؟ بناء على نفي الغرض عن الله سبحانه وتعالى الذي هو المذهب الحق، بما إنكم دخلتم في الشرع فالشرع ليس صادرا عن الله بمقتضى أنه هناك غرض دفع الله سبحانه وتعالى أو علة أوجبت على الله فعل الشريعة، بل هو له بحكم المالكية، فالله سبحانه وتعالى أراد بمحض اختيائه أن ينزل الشرائع. واضح إن شاء الله الكلام. طيب إذا نحن نتوقف هنا، يعني أنا بعتذر حقيقة لأنه شوي يعني يمكن أطلع بعد ساعة أو شيء من ذلك، لكن إن شاء الله في الدرس القادم إذا التزمتم يعني بالوقت نبدأ بدري شوي، يعني أرجو أن تحاولوا إيش خلينا نحكي على 7:30. نعم لأنه حكينا ما هو تعرف في المدرسة لما نتأخر بتأخر العشاء إحنا بالضبط نبدأ إحنا إن شاء الله بالضبط، يعني ما في إشكال في الحقيقة. فإذا نتوقف إلى هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.